بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. نتناول في هذا اللقاء آية أخرى نبين فيها صورا بيانية من صور الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآيات الكريمة من سورة الدخان من الآية 43 إلى الآية 49. في هذه الآيات الكريمة تبين الآيات الكريمة غذاء الكفار في نار جهنم، وكيف أن الآية في كل صورة منها حالة من الألم والإزعاج للكافرين في غذائهم. وننظر إلى هذه الصور البيانية ونشاهد تآلف الكلمات في إعطاء هذه الصورة التي تريد أن تبين عذاب الكافرين حتى في غذائهم، وكيف أنهم يتعرضون لأقسى أنواع الغلظة في العيش، ويكون الغذاء الذي هم يحتاجون إليه هو فيه إيلام لا إشباع فيه وإيذاء لا متعة معه. ثم تختتم الآيات الكريمة بالسخرية والاستهزاء من هؤلاء، من الذين يعدون أنفسهم من أصحاب النفوس الكريمة وأنهم أعزاء، ويعتبرون المؤمنين أراذل ومنبوذين. فتختتم الآية الكريمة بقوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم. أول هذه الكلمات في هذه الآيات المباركة قوله تعالى: شجرة الزقوم. كلمة زقمة الذي هو الفعل عندما يطعم الإنسان الطعام الكريه فيقال زقمة، وهذا استعمال قرآني لم يكن كثيرا مستعملا عند العرب، وإن كان أصل اشتقاقه من لغة العرب ولكنه ليس مستعملا بشكل كبير. والزقوم صيغة مبالغة من الزقم، والزقم إعطاء الطعام الكريه أو الأمر الكريه، يعني سواء طعام كريه أو أمر كريه يتجرعه الإنسان ويجبر عليه، فهذا معنى الزقم. ويقال تزقم إذا ابتلع شيئا كريها غير مرغوب فيه، بل تنفر عنه الطباع وتستكرهه. وشجرة الزقوم التي لا تثمر إلا ثمرا كريها تعافه النفوس وتشمئز منه. هذه الشجرة ينال منها الكافرين في نار جهنم مكرهين بإكراه من ذي العزة والجبروت، أو من جوع، لأن الإنسان حتى في عرصات يوم القيامة يحتاج الغذاء، وحتى في نار جهنم يحتاج الغذاء. فإما أنهم يكرهون على هذا الطعام، أو نتيجة للجوع، أو من يكون في حال، أو قد يكون في حال من يريد تناول أي شيء مهما كان ذلك الشيء، ومهما يكن مذاقه ومهما تكن وباءته. والتعبير بشجرة الزقوم فيه إشارة إلى أنه طعام مثمر مستمر، لأن ثمراته الوبيئة الكريهة لا تنقطع، فهي شجرة دائمة الإثمار في نار جهنم. وفي هذه الآية الكريمة يذكر سبحانه وتعالى في آية أخرى أن هذه الشجرة تنبت في أصل الجحيم، أن معنى ذلك أن في الجنة ثمرات وأن في الجنة شجرات أو أشجار، وأن هذه الشجرة شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم في آية أخرى، فهي من ثمرات شجرة جهنم، وفي ذلك تصوير لحال الطعام وتصوير لحال المقام، مقام الكافرين ومقام المشركين، وكيف أن المترف في هذه الحياة الدنيا يتنقل هناك بوادي من نيران في إلى وادي فيه هذا الثمر وفيه هذا الشجر، فإقامته فيها وغذاؤه من ثمار أشجارها وبئس مثوى الكافرين. هذا بالنسبة إلى كلمة شجرة الزقوم ومعناها اللغوي ومن أين اشتقت وكيف تعطينا صورة بيانية رائعة تبين حال الكافرين وهم يطعمون بالإكراه من هذا الثمر. الكلمة الثانية طعام الأثيم، في قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة اسم إن وطعام خبر إن، فالخبر هنا يريد أن يثبت ويؤكد باعتبار إن حرف توكيد ونصب، أؤكد أن طعام الأثيم هو من شجرة الزقوم، أن شجرة الزقوم هو طعام الأثيم، فاتصاف يؤكد اتصاف المبتدأ الذي هو شجرة بالخبر الذي هو طعام. يقول الذين تكلموا في ألفاظ القرآن إن الإثم معناه، يعني معنى الإثم هو الأمر المبطع عن الخير، وطبعا أثيم هو صيغة مبالغة من الآثم، فالإثم مفرد والاسم الفاعل آثم، والأثيم صيغة مبالغة، يعني مثلا نقول راحم ورحيم صيغة مبالغة، وغافر وغفار صيغة مبالغة يعني كثير المغفرة. فهذا الذي هو تصفه الآية الكريمة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ليس طعام الآثم الذي مرة واحدة يعوق عن الخير أو الذي يقوم بالشر وبالذنب وبالخطيئة، وإنما هو كأن هذه الصفة، صفة الأثيم، صفة مشبهة بالفعل، والصفة المشبهة تبقى بشكل دائم وتستمر في وجود الإنسان، مثل نقول هذا كريم، كريم صفة مشبهة وأثيم صفة مشبهة، فهذه الصفة التي هي أيضا فيها عنصر المبالغة من الإثم، كأن هذا الإنسان لم يقترف الإثم مرة واحدة بل هو أثيم، يعني أصبحت هذه الصفة جزءا من كيانه وأصبحت هذه الصفة دائمة فيه، فهذا شجرة الزقوم طعام الأثيم وليس طعام الآثم. فكل استعمال في اللفظ القرآني يعطي معنى يتلائم تماما مع صاحب تلك المنزلة، من سواء كان في الجنة أو النار أو في صفة من الصفات. فإذا الآثم أو الإثم عفوا، الإثم هو المعوق عن الخير، والآثم اسم فاعل، والأثيم صفة مشبهة، وأيضا فيها صيغة مبالغة من الإثم، وهي تدل على الدوام والاستمرار، فهي تدل على أن فعله الإثم كثيرا، ولذلك وصف بصفة الصفة المشبهة، وهو حال دائمة، إذا الصفة المشبهة كثيرا ما تكون أو تقتضي أن تكون دائما الموصوف في حال دائمة لا يفارقها. وهنا معنيان كلاهما يدل على بلاغة اللفظ وعظم مؤداه. أول المعنيين ذكر الوصف الذي يشير إلى أن سبب ذلك الجزاء هو الإثم الدائم، يعني قدم المبتدأ الذي هو شجرة الزقوم، ثم جاء بالخبر وأن الخبر أن هذه الشجرة طعام الأثيم، ليس طعام أي إنسان كان من الآثمين، بل هو الأثيم. فهذا الوصف جزاء هذا الاتصاف بالإثم، بالديمومة بالإثم، أن طعامه هو من هذه الشجرة. فالجزاء من جنس العمل، والعدل يقتضي أن لا يتساوى المسيء بالمحسن. فهل يستوي الأعمى والبصير؟ وهل تستوي الظلمات والنور؟ هذا الأمر الأول. ثانيا الذي تؤديه هذه اللفظة أن لذلك الثمر الكريه الذي تثمره شجرة من نار جهنم هو الطعام الدائم المستمر الذي لا يقدم للطغاة إلا هو، طعامهم الوحيد الكريه المنفر. هذا الطعام اختصاص لهؤلاء ولا يقدم غيره، فلا يذوقون طيبا لأنهم لم يذوقوا الناس، لم يذيقوا الناس في الدنيا طيبا. فهم هنا عملوا الخبائث وقاموا بالإثم وآذوا الناس، فكذلك هناك طعامهم أيضا طعام كريه خبيث دائم، لأن عملهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فعملهم هنا لأنه عمل خبيث مؤذي للآخرين، فكذلك يستحقون هناك شجرة دائمة، دائمة الخبث، دائمة الكراهية، لا يذوقون غيرها. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وهل يكون جزاء الخبيث إلا خبثا؟ نأخذ كلمة ثالثة من الآية المباركة: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فهنا كالمهل يغلي في البطون. المهل هو الزيت الراسب بعد أن يحترق على النار، بعد أن يغلي الزيت إذا غلي وأصبح أسود فاتم محروق، هذا الزيت يسمى المهل. إذن ليس أي زيت، أنه عندما يعطون من هذه الشجرة، وهنا تشبيه لطعام هذه الشجرة، لثمر هذه الشجرة. هل أن شجرة الزقوم تعطيهم ثمرا جيدا؟ لا، جاءت الآية الكريمة تصف أن هذا الثمر كالمهل، كالزيت المغلي المحروق الراسب، راسب الزيت، رواسب الزيت، مثل فضالة الزيت المحروق. هذا الزيت تشبهه الآية الكريمة بذلك الطعام الذي في الشجرة، كالمهل. ولكن أي مهل؟ زيت يغلي، كالمهل يغلي في البطون، لا أنه يعطى هذا الزيت لهم. وتصور أن زيتا محروقا بقايا الزيت الراسب وفي حالة غليان، إنسان يشرب زيت مغلي هكذا، يعني أنه حتى الغذاء الذي هم يتجرعونه ومجبورين على أخذه هم يتألمون منه، يعني حتى الطعام الذي يأخذونه فيه أذى وألم لهم. كالمهل يغلي في البطون. وهذا الغليان ليس أي غليان، ليس كغليان الماء هنا أو غليان الزيت هنا، لا، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أيضا حتى هذا له صفة أخرى، يعني من ألم إلى ألم، ومن ألم شديد إلى ألم أشد. فانظر إلى هذه الكلمة القرآنية: كالمهل يغلي في البطون. وهذا الزيت الذي هو المهل يكون عادة أسود معتم ورديء، وإعطاء القرآن لهذه الأوصاف حتى يبين الآلام التي تنال هؤلاء الكافرين، وهو أنه يغلي في البطون، فهو بقايا رديئة أصابها العطن لغليانها ولحموضتها، إذ تغلي كالأشياء العطنة التي تتخمر وتغلي بالزبد، أو أنها تكون ذات حرارة شديدة، تكون ذات حرارة شديدة مرتفعة، ولشدة هذه الحرارة تكون بهذا العتم وبهذا السواد. ولعل غليانها من الأمرين، من العطن ومن أنها تكون متخمرة أيضا، فهي متعفنة تغلي بالزبد من الحموضة، أو هي حارة تغلي منها البطون لشدة الحرارة. يعني ليست فقط الزيت يغلي وكغلي الحميم، لا، حتى بطون الكافرين تغلي من شدة حرارة ذلك الزيت، كالمهل يغلي في البطون. وغليان هذا المهل، يعني هم يهرعون إلى من الجوع إلى طعام يسدون جوعتهم، فلا يجدون غير هذا الثمر الذي هو يغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسبب غليان بطونهم نتيجة لهذا الغليان ولشدة الحرارة. وفي كلتا الصورتين تدخل على البطون غذاء وبيء، سواء كان هذه المادة يتجرعونها مجبرين عليها أو يكرهون عليها، إما الجوع يدفعهم إليها ولا يجدون غيرها، أو أنهم يزقونها، يزقون هذا الطعام زقا مكرها بالإكراه، أن الكافر يكون مكرها على ذلك. فهذا الطعام يمنع غائلة الموت، أنه بدون هذا الطعام سوف ينالون عذاب أكبر، ولذلك تستمر الآلام، يعني لا تنفس عنهم الآلام، لا تفرج عنهم الآلام. هنا أيضا كلمة أخرى من هذه الآية المباركة، قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. تصور الآية المباركة عملية الأخذ لهذا الكافر، وكيف أن أخذه بشدة، كيف أنه نقول العتل، العتل يعني العتلة التي تسحب الأشياء بقوة، إذا هناك شيء شديد ثقيل ونريد أن نسحبه فنأتي بالعتلة، والعتلات جمعها. فاعتلوه يعني السحب الشديد وبالقوة والإكراه إلى سواء الجحيم، إلى وسط جهنم. هذا السحب يكون حتى عندما يتوسط جهنم لا يفر منها إلا إليها، لا يجد مخرجا يخرج من نار جهنم. وأخذه إلى هذه النار أخذا شديدا موجعا مؤلما، وهو مكره على ذلك. فإن كل كلمة من هذه الكلمات القرآنية تصور صورة عنيفة مؤلمة مؤذية ومزعجة لهذا الإنسان الكافر، لهذا الذي عصى وغوى وظل إذ حسب أنه استغنى. فكلمة الأخذ تنبئ عن القبض بعنف، وقد كان في القرآن ما يدل على العنف فيما كان فيها، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، آية أخرى. كيف عندما يأتي العذاب إلى القرى الظالمة، وكيف يخسف بها الله تعالى الأرض، أو ينزل عليها عذابا من أنواع العذاب، إن أخذه أليم شديد. وكذلك الأمر عندما يأتي إلى الملائكة الغلاظ الشداد في نار جهنم، يأتيهم الأمر خذوه، يأتيهم الأمر خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. هذا الأمر بهذه الصيغة وبهذا الفعل فاعتلوه، يعني الأخذ بشدة وبعنف. وهذه العتلة تستعمل لمن؟ للأشياء الثقيلة التي لا تسفل على الإنسان، فيستعين بالعتل لسحبها. وإلى أين؟ إلى سواء الجحيم، إلى وسط الجحيم. والآخذون من؟ الآخذون هم الملائكة الغلاظ الأشداء، ومع هذا فإنهم يرهبون هذا الإنسان بأخذهم. وتعطي الآية الكريمة شدة الألم وشدة العذاب وشدة الرهبة التي تنال هذا الإنسان الآثم الأثيم الطاغي الذي طغى وتجبر وأصر على الإثم حتى كان الإثم قطعة منه أو صفة من صفاته اللازمة الدائمة. وقد فسر سبحانه في الآية بما يدل على شدة الأخذ وبيان أنه نوع خاص منه، يعني الأخذ أيضا هناك مثلا أخذ شديد أخذ مؤلم، لكن هنا الآية الكريمة أعطت صفة من صفات هذا الأخذ، إذ قال سبحانه فاعتلوه، إذ العتل هو الأخذ بمجامع الشيء والإحاطة به وجره بالقهر والعنف، فإذا كان الأخذ في ذاته عنيفا فهو في هذا النص أشد عنفا، إذ هو جر وإحاطة قوية بالمأخوذ. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. وإن الأخذ بهذه الصورة من جر عنيف وإحاطة فيه ما يدل على الإهانة، يعني أن هذا الأخذ فيه إهانة للمأخوذ وتحقير، وخصوصا إذا كانوا يحسبون أنهم وحدهم الكرام، أن هؤلاء الذين يأخذونهم هناك كان في أذهانهم صورة أنهم هم الكرام وأن المؤمنين هم الأراذل وغيرهم أراذل. فالأخذ بطريقة العتل يعطي صورة للمهانة التي يكون عليها هؤلاء المستكبرون المستكبرون على الحق، والمستكبرون من أن يتبعوا الحق، والمستكبرون في إصرارهم على الإثم واتباعهم للأهواء. وفي هذا بيان بأن هذا العنف جزاء وفاقا على ما كانوا عليه من هذه الغطرسة ومن هذا الاستكبار، فإنهم سيعاملون يوم القيامة جزاء على ذلك بما يتلائم مع غطرستهم وإصرارهم على الإثم. الكلمة الخامسة والسادسة قوله تعالى إلى سواء الجحيم، فكلمة السواء يعني المكان المتوسط، مكان سواء يعني مكان متوسط، فإلى سواء الجحيم يعني إلى وسط الجحيم، يعني ليس إلى أي مكان، ليس إلى أطراف الجحيم حتى يفر منها إلى مكان، لا، إلى وسط الجحيم، إلى سواء الجحيم، حتى أينما يفر فالجحيم محيطة به. يعني صور رائعة يصورها القرآن الكريم من صورة مؤلمة إلى صورة أشد ألما، فهو في هذه الحالة يتنقل في وسط النيران المتأججة التي تشتعل وتتأجج مرتفعة من وهدة جهنم إلى أعلى، ويلقى في ذلك المكان المتوسط بحيث لا يكون قادرا على الخروج منه، إذ لا يكون في طرف من أطرافها من أطراف جهنم ليستطيع أن يخرج منها، بل هو في وسطها لا يتنقل إلا إليها. الكلمة الأخرى القرآنية التي تزيد من الصورة، صورة العذاب المؤلم في تصويرها لعذاب هذا الكافر، قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، والصب هو نزول الماء من أعلى إلى أسفل، ويكون متدفقا مندفعا، يعني عندما يصب الإنسان الشيء السائل فيكون من أعلى إلى الأسفل ويقع على رأس هذا الإنسان وهو مرتفع، فمجرد الصب حتى لو كان الماء عاديا هو مؤلم عندما يقع على الرأس، فكيف بالصب بهذا الماء الحار الشديد الحرارة، لأنه إذا كان الماء باردا ويصب على الإنسان على رأسه وبقوة بتدفق فهو مؤلم، فكيف الحال إذا كان عذابا؟ فهو صب لا لأجل التبريد ولكن لأجل التعذيب، والإضافة هنا بيانية، أي عذاب هو في هذا البيان، أنه من الحميم، وهو السائل الحار الشديد الحرارة. هذا معنى الحميم. الحميم معناه السائل الحار الشديد الحرارة، فهو عذاب ينزل فوق رأسه فيذيب أديمه ويصهره، فيصهر هذا الرأس عندما يصب عليه من ذلك الماء الحار الشديد الحرارة. فالآية الكريمة تقول: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فهذا العذاب الحميم العذاب الشديد الحرارة الذي هو أشد حرا من تلك الأوصاف التي ظهرت في الآيات الكريمة. وباجتماع هذه الصور البيانية نجد أن الآيات الكريمة تعطي صورة في غاية من العذاب وفي غاية من الألم لهذا الإنسان الذي يتعذب جزاء لإثمه وجزاء لإصراره على اتباع الهوى وجزاء لاستمراره بالإثم. ليس أنه إثما واحدا أو أنه إثمان، وإنما أصبح صفة الإثم ملازمة له، كما أنه عندما نقول إنسان كريم أو شجاع، فملكة الشجاعة كانت فيه راسخة، فالأثيم ملكة الإثم أصبح كأنه قطعة من الإثم، قطعة من الذنوب. فهذا أيضا يحتاج أنه أينما يعطي وجهه يكون هناك جزاء له بهذه الآلام التي ينالها في نار جهنم. هذا العذاب المهين المؤلم الشديد يوجد عذاب معنوي بالتهكم، يعني أنه ليس فقط العذاب الجسدي الذي يناله هذا الإنسان. هو في الدنيا يعتقد أنه إنسان كريم، وأن المؤمنين هم الأذلاء وهم الأراذل، وهنا يأتيه الخطاب من الباري تبارك وتعالى فيخاطبه: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا فيه إهانة، أنك كنت تعتقد أنك عزيز وأنك كريم، فالآن ذق يا من تدعي أنك عزيز وكريم، ذق هذه المهانة. فهنا تقريع وتوبيخ وألم معنوي إضافة إلى الألم الجسدي الذي يناله الكافر في العذاب، وهنا تكتمل الصورة بهذا الخطاب: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني ألم جسدي، صورة بيانية رائعة لتلك الآلام الجسدية التي يعاني منها الكافر، تنضم إليها صورة رائعة من الإهانة المعنوية التي لربما هي أقسى وأشد من العذاب الجسدي. وهكذا تكتمل هذه الصورة الحسية بأطيافها التي تعطي صورة حيوية متحركة، كأنك عندما تقرأ الكلمات القرآنية تتجسد لك تلك الصورة التي يتعذب بها الكافر في نار جهنم من خلال هذه الألفاظ القرآنية. وهذا هو الإعجاز البلاغي، وهذا هو سر البلاغة في القرآن، أن كلمات تعطيك صورة كأنها حية تتحرك أمامك. هذه الصورة تعطيك صورة من نار جهنم، صورة غيبية تنقلها لك أمامك، وترى بعينك كأنه كيف يتعذب هذا الكافر، وكيف يتنقل بألوان العذاب من صورة إلى صورة، وتجتمع هذه الصور لتكون فكرة عامة عن صورة عذاب الكافرين، ثم تختمها الآية المباركة بصورة من العذاب المعنوي الذي يعانيه أيضا الكافر بخطابه: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ننتقل الآن إلى آية أخرى من الآيات الكريمة التي نبين فيها أيضا الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. وهذه الآية الكريمة ألفت فيها الكتب وكتبت فيها المقالات الطويلة، وهناك كتاب كامل حقق في هذه الآية الكريمة من القدامى لعله من القرن تقريبا السابع أو الثامن الهجري، لا أتذكر بالضبط، ألف كتاب فيه إعجاز هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية الكريمة هي آية 44 من سورة هود، هذه من الآيات التي يتناولها البلاغيون لبيان عظمة القرآن في إعجازه البلاغي. هذه الآية الكريمة استوقفت بعض البلاغيين من الزنادقة الذين كانوا يريدون أن يردوا على القرآن الكريم ويعارضوا القرآن الكريم، وأورد لكم هذه القصة حول هذه الآية وآيات أخر، ثلاث آيات أخر معها. استوقفت أربعة من الزنادقة وكانوا عمالقة في البلاغة وكانوا يريدون أن يردوا على القرآن الكريم. والقصة كما يرويها هشام ابن الحكم قال: اجتمع ابن أبي العوجاء، هذا من الزنادقة، وأبو شاكر الديصاني، أيضا هذا ثاني من الزنادقة، وعبد الملك البصري وابن المقفع. هؤلاء الأربعة من الزنادقة اجتمعوا عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحاج، عندما يرون الحجيج يطوفون حول الكعبة المشرفة، فهؤلاء يستهزئون بالحجيج ويطعنون بالقرآن. فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننقض كل واحد منا، تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن. هؤلاء الأربعة يأخذون كل واحد ربع القرآن كي ينقض ربعا من القرآن، وميعادنا من قابل في هذا الموضع، والسنة القادمة نلتقي هنا في المسجد الحرام لنرى إلى متى وصلنا في نقض القرآن، نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله، فإن في نقض القرآن إبطال نبوة محمد صلى الله عليه وآله، وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام وإثبات ما نحن فيه، أي ما هم فيه من الباطل ومن الزندقة. فاتفقوا على ذلك وافترقوا، فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام، فقال ابن أبي العوجاء: أما أنا، هذا الأول الذي هو مكلف بربع القرآن الكريم، أجاب هذا الجواب: أما أنا فمتفكر منذ افتراقنا في هذه الآية، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يقول: أنا منذ فارقتكم وإلى الآن سنة كاملة متوقف أمام هذه الآية الكريمة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فما أقدر أن أضم إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئا، لا أستطيع أن أستبدل أي كلمة بهذه الآية بكلمة غيرها، فشغلتني هذه الآية عن التفكر في سواها، لا أستطيع أن أتجاوز هذه الآية إلى آية أخرى، لأنه هذه الآية لا أستطيع أن أرد عليها أو أغير فيها أو أضيف أو أنقص أو أبدل، فما بالك بالآيات الأخرى، وكيف أتجاوز هذه الآية وهذه الآية قد حيرتني. وقال عبد الملك، هذا الزنديق الثاني: أنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذه من سورة الحج الآية 73. ولم أقدر على الإتيان بمثلها، يقول أنا لا أستطيع أن أأتي بمثل هذه الآية، فهذه الآية استوقفتني وشغلتني عن التفكر بغيرها. فقال أبو شاكر، هذا الزنديق الثالث، أنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية استوقفتني، هذه من سورة الأنبياء الآية 24، ولم أقدر على الإتيان بمثلها. فقال ابن المقفع، يا قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر، وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. الآية 144 من سورة هود. يقول ابن المقفع، لم أبلغ غاية المعرفة بها ولم أقدر على الإتيان بمثلها. وهؤلاء من كبار البلغاء العرب، ليسوا من الناس العاديين في البلاغة. قال هشام بن الحكم، فبينما هم في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، فقال أومأ إليهم وأشار إليهم وهم في تلك الحالة حلقة مجتمعون في المسجد الحرام، فأومأ إليهم فقال، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا، لئن كان للإسلام حقيقة لما انتهى أمر وصية محمد إلا إلى جعفر بن محمد، والله ما رأيناه قط إلا ابناه، واقشعرت جلودنا لهيبته ثم تفرقوا مقرين بالعجز. هذه الرواية ينقلها صاحب كتاب الاحتجاج في الجزء الثاني الصفحة 142-143 بطبعة النجف الأشرف والاحتجاج للقبرسي. هذه الآية المباركة من سورة هود من بدائع آيات القرآن الكريم، وهي التي عندما نزلت هذه الآية، قريش كانت تعلق بعض القصائد من المعلقات على الكعبة للقيمة البلاغية لهذه المعلقات، فعندما نزلت هذه الآية قريش أنزلت المعلقات من على الكعبة. عندما نزلت هذه الآية قريش أزالت المعلقات من على الكعبة، القصائد التي تسمى بالمعلقات، وهذه التي شغلت بال الأدباء والبلغاء وأساتذة البديع والبيان، واشتملت على عشرات الأنواع من المحسنات البديعية، بينما ألفاظها لا تتجاوز 17 لفظا، 17 لفظ، ولكن كم تحوي من البيان والبديع والبلاغة والصور الرائعة. وهنا نشير إلى بعض هذه الإشارات لهذه الآية المباركة. أولا، المناسبة التامة بين قوله تعالى ابلعي وأقلعي. ثانيا، الاستعارة فيهما، أي هناك لفظ مستعار، كأن السماء الأرض كأنها كائن حي يبلع الماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وكأن السماء تقلع وكأنها تضم نفسها عن، كأنه أيضا كائن حي، فاستعار هذه الاستعارة. الطباق بين الأرض والسماء مقابلة بالمعاني. المجاز في قوله تعالى يا سماء، فإن الحقيقة هو ليس الخطاب للسماء وإنما الخطاب للمطر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، يعني كأنه يا مطر السماء، كما في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالعجل لا يدخل في القلوب ولكن حب العجل، وأشربوا في قلوبهم حب العجل، فحذف المضاف وهو حب، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو العجل. فاسأل القرية كذلك نفس الشيء، فاسأل القرية يعني فاسأل أهل القرية، فهنا النداء ويا سماء أقلعي يعني يا مطر السماء، فإن الحقيقة يا مطر السماء. الإشارة في قوله تعالى وغيظ الماء، فإنه عبر عن معان كثيرة، لأن الماء لا يغيظ حتى يقلع مطر السماء. كيف يغيظ الماء ويغور ولا يبقى منه شيء؟ متى يحدث ذلك؟ إذا انقطع مطر السماء والأرض أيضا لا يفور منها الماء حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء. سادسا الإرداف في قوله تعالى واستوت على الجودي، فإنه عبر عن استقرارها في المكان بلفظ قريب من لفظه الحقيقي، لأن هذا الجبل الذي استقرت عليه السفينة. السابعا التمثيل في قوله تعالى وقضي الأمر، فإنه عبر عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بلفظ بعيد عن المعنى الموضوع. ثامنا التعليل، فإن غيظ الماء علة الاستواء، لأن الماء قد انتهى، فلذلك أن الاستواء حصل، وإلا بدون أن يغيظ الماء لا يمكن أن تستقر السفينة وتستوي على الأرض. تاسعا صحة التقسيم، فإنه استوعب أقسام الماء حالة نقصه، إذ ليس إلا احتباس ماء السماء والماء النابع من الأرض وغيظ الماء الذي على ظهرها، الذي على ظهر الأرض. الآيات الكلمات القرآنية والإشارات في هذه الآية المباركة طويلة، والوقت قد انتهى، وإن شاء الله تعالى نكمل في المحاضرة القادمة ما تبقى من هذه الإشعاعات النورانية البلاغية والإعجازية في هذه الآية المباركة.